السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين في لقاء جديد من لقاءاتنا، وأثرت أن احنا نتكلم في موضوع قد يكون الأزمة اجتماعية، ان كل البيوت بتعاني من المشاكل، فازاي اصل الى البيت السعيد؟ ليه البيوت فيها مشاكل؟ هل المشاكل دي طبيعية؟ هل الاعراك والخناق ما بين الزوج والزوجة ده حاجة طبيعية؟ هل ممكن اتغلب على المشاكل دي واصل فعلا الى البيت السعيد؟ فالامر يحتاج الى وقف. اولا، احنا لابد ان احنا نعتقد ان قضية المشاكل في البيت ده شيء طبيعي، لكن هي الاشكال في حل المشكلة. يعني ايه الوقت اصبح في حل مشاكل البيوت في ازمات، ازاي تتحل مشكلة البيت؟ لعل اول وسيلة لحل مشكلة البيت ان البيت ما تخرجش المشكلة ما بين الزوج والزوجة، ما يتدخلش اي طرف ثالث. ان احنا لو حصل بينا مشكلة اللي يحكم بينا الشرع، اذا حصل مشكلة مفيش داعي لرفع الاصوات، مفيش داعي ان المشكلة تاخد اكبر من حجمها، بل بالعكس احنا عايزين نتغلب على المشاكل. فيبقى في نوع من انواع التغاضي من الزوج ونوع من انواع التغاضي من الزوجة، عشان البيت ده عامل زي المركبة، المركبة دي لازم تمشي، هتقابلها موجة فبتعدي. فاحنا كل الكلام ده هيجي معنا ضمنيا جوه الكلام. فالنهاردة عشان نتكلم للسعادة الزوجية، ازاي احقق السعادة الزوجية؟ فاول حاجة عشان احقق السعادة الزوجية ان لابد من وجود الايمان. الايمان ده اصل، يعني البيت لابد ان هو يؤسس اصلا على الايمان. الشريعة قالت كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع: لجمالها وحسبها ومالها ودينها. ثم عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذا انا عندي اربع شروط: الجمال، والجمال معتبر، فيش اشكال انك تتجوز حد جميل او تبحث واحدة عن جميل، واحدة جميلة. النسب معتبر في الشريعة، المال معتبر، والدين معتبر. لو انا قلت ان انا عندي اربعة اقدر اتغاضى عن واحد، فانا ممكن يتوفر عندي الجمال والدين او الحسب والدين او المال والدين، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش اتغاضى عنها الدين. كذلك الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه، ومش اي دين، وخلقه، التطبيق العملي للدين، فزوجوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. حضرتك بتتكلم في اللي لسه هيتجوزوا، احنا اتجوزنا، حضرتك بتتكلم ان انا متجوز بقالي 30 سنة، وانا لما اتجوزت انا ما كنتش ملتزم، وهي ما كانتش ملتزمة، انا اخترتها باعتبارات وهي اختارتنا لاعتبارات، وبدأت الحياة، ومع الحياة المركبة مشيت شوية، بس المشاكل كترت وبدأت الموضوع يبقى صعب، بدأنا نقرر تماما الانفصال. نقول ان احنا ينبغي ان احنا عندنا عيب كأزواج، الرجال عندهم عيب، عيب خطير، ان اول ما تحصل مشكلة اول حاجة يفكر في ايه؟ الطلاق. والست اول مشكلة، المرأة اول مشكلة، اول كلمة تقول له، تقول له طلقني. فاحنا عايزين نشيل كلمة طلاق دي من قاموس الزوج ومن قاموس الزوجة، لا هي تقول طلقني ولا هو يقول يفكر في الطلاق. ليه؟ اما نيجي للمرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. يبقى المرأة اللي كل ما جوزها كلمة طلقني طلقني طلقني، هذه الكلمة اذا قالتها المرأة بغير سبب قوي يجعل الحياة تستحيل ونصل الى الطلاق، يبقى في الحالة دي هذه المرأة لم ترح رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان رائحة الجنة لا تشم من مسافة كذا وكذا، من مسافة كبيرة جدا، معنى جدا ان المرأة دي بعيدة جدا عن الجنة. اثنين، ان صلى الله عليه وسلم قال نظرت الى النار فوجدت اكثرها النساء، قيل ولما؟ قال يكفرن. قيل وما يكفرن؟ ايكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يحسن اليهن الدهر ثم يسيء اليهن مرة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. يبقى خلي منا متحذرين دول، انما تقولش طلقني. تاني حاجة انها لا تكحد النعمة بل تذكر النعمة وتتحدث بنعمة الله عليها في جود زوج، لان احنا عندنا ازمة كبيرة، ازمة كبيرة جدا في المجتمع المصري، ان احنا عندنا اصبح عدد المطلقات والارامل والعوانس 6 مليون، عندنا حالة طلاق كل 6 دقايق، والاحصائيات الجديدة بتقول انها وصلت ل4 دقايق. عندنا احصائيات بتقول ان نسبة الطلاق بتصل في ال5 سنوات الاولى من الزواج الى 85%، يعني كل 100 بيتجوزوا بعد 5 سنين يبقى اللي فاضل منهم 15 ولا الطلاق 85. فاحنا عايزين نتغلب على هذه المشكلة، نقول للمرأة شيلي تماما من قاموس كلماتك كلمة طلقني. اثنين، اعترفي بالنعمة، ونقول للزوج شيل من ذهنك خالص قضية ان احنا ننفصل. احنا العلماء بتوع الفقه لما بيتكلموا على الزواج بيقولوا ان شرط الزواج على التأبيد. يعني ايه على التأبيد؟ يعني حضرتك لما متجوز واحدة، حضرتك رحت لوليها، ابوها او عمها او اخوها او ابنها ايا كان، فحضرتك قلت له زوجني موكلتك او زوجني ابنتك فقلت له زوجني موكلتك، انت اتفقت بموجب العقد ده انك انت على طول هتبقى جوزها، يبقى عقد الزواج ده بيسموه عقد على التأبيد، انك انت مش هتطلعها الا اذا استحالت العيشة، ووصل الامر الى ان الفراق حتم لازم، يبقى في حد منهم. لكن مراتب التأديب الشريعة حددتها. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حدد مراتب التأديب، قال فعظوهن، يبقى الوعظ بالكلمة الحسنة، واهجروهن في المضاجع. والهجر ان حضرتك تبقى معاه في اوضه النوم وتنام على نفس السرير نايم عليه، بس تديها ظهرك، فتبقى عارفه ان لما اديتها ظهرك ان انت زعلان، خلاص. بعد كده واضربوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهن ضربا غير مبرح، فلا تضرب وجها ولا تكسر عظما. يبقى احنا عايزين نقول ان الرجل يخش في مراحل التأديب. تاني حاجة برضو دي للرجل، هي مش همسة، هي بصوت عالي عشان كله يبقى سامع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء. إبليس اللي هو الشيطان يجيب عرشه يحط على الماء، طبعا هو يقدر يمشي على الماء والأبالسة بتمشي على الماء، فتأتي الأبالسة الشياطين بقى العيال الصغيرين اللي مسرحهم السبيحة بتوع دول يجيله، فيجيله إبليس الأول فيقول ما زلت به حتى زنك، ما عملتش حاجة، ما زلت به حتى سرق، ما عملتش حاجة، ما زلت به حتى ما عملتش حاجة، ما زلت به حتى يأتي إبليس من الأبلس الصغيرين دول فيقول ما زلت به حتى طلق مرأته فيقول أنت أنت نعم أنت، فيقوم فيعتنقه. إذن الطلاق ده مفسدة في المجتمع، الست اتطلقت فتبدأ تدور على زوج تاني، الرجل طلق يبدأ يدور على زوجة تانية، الأولاد ضعوا في النص، الأولاد الموجودين يا ترى هيروحوا للأم مع زوج الأم، وزوج الأم حتى لو هو لو أنجب من نفس المرأة عمره ما هيعامل ولاد مراته زي ولاده، أو الأولاد هيروحوا للأب، الأب هيتزوج زوجة تانية، الزوجة التانية عمرها ما هتعامل أولادها الأولاد أولاد زوجها زي أولادها هي، فمين اللي بيضيع في النص؟ الأولاد. المرأة ممكن تضيع إنها بتبقى في سن ما يسمحش لها بالزواج تاني، الرجل ممكن يضيع إنه قضية الطلاق نفسها مكلفة فما يعرفش يتجوز تاني، فقد يلجأ إلى وسائل أخرى غير الزواج، كذلك المرأة، واللي بيضيع طبعا في النص كل الأولاد. فإحنا عايزين نسيب كل ده ونشيل دي ونشوف الشريعة قالت إيه. قالت اختار المرأة الصالحة، قال كده فضرها بإيه؟ بذات الدين. نصان قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخنوقه فزوجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رزق الرجل امرأة صالحة فقد أعين على شطر دين. الشطر نص، يبقى نص دينك كله في امرأة صالحة، فليتق الله في الشطر الآخر. طب انت قلت لي من شوية انا جوزت واحدة مش ملتزم، هي جاية من بيتها ما بتصليش، هي مش لابسة حجاب، هي ما تعرفش حاجة عندنا، ايه المانع ان احنا نقعد ونبدأ نأسس قواعد دينية في البيت؟ كان ابي عليه رحمة الله يقول في دروسه ان الرجل ينبغي ان اذا دخل بيته اول ما يسأل عنه يسأل الزوجة هل صليتي؟ هذه المهمة، ان حضرتك لازم 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 يبقى فيه طاعة في البيت، واهم حاجة الصلاة. يعني احنا ما نيجي نتكلم في قضية التربية، مين اللي بيربي، الام ولا الاب؟ الاب عبارة عن قائد، قائد المركبة، لكن اللي بتربي بالملازمة الام، اللي بتربي بالملازمة الام. الولد بيقعد مع الام لحد ما يروح الحضانة يروح المدرسة بيقعد 24 ساعة، بعد كده الولد بيقعد مع الام 15-16 ساعة بالنايم وصحي، لكن الاب وجوده في البيت محدود. فاصل اصل اللي بيربي الام مش الاب، الاب عبارة عن مرشد بيجي يقوم بيجي يحط قواعد والمرأة بتمشي على القواعد عشان يستقيم البيت. معنى كده ان الاب بيحط القوالب بتاعت التربية والام هي اللي بتنفذ، فلو الام خلت بتلك القواعد البيت وقع. بمعنى ان سيدنا صلى الله عليه وسلم قال امروهم بالصلاة لسبع، يبقى الرجل بيأمر ابنه صلي يا ابني صلي يا ابني، مين اللي معشره؟ الام. فالام هي اللي مع الواد من 7 لـ10، الام متابعة بتنفذ، فبتقول للواد صلي يا ابني، قوم صلي الظهر، قوم صلي العصر، قوم صلي المغرب، قوم صلي العشاء. صليت المغرب في المسجد؟ طب الامام كان بيصلي بايه؟ طب صليت في انهي مسجد؟ الاب دوره بيتابع، الواد بص بعينه. يعني لما نيجي نتكلم في قضية، انا كنت بفكر ان احنا نعمل برضو لقاءات في تربية الاولاد، ففي نوع من انواع التربية اسمها التربية بالقدوة. فاذا الولد شاف امه ما بتصليش، يعني هو قاعد معهم الظهر العصر هي ما صلتش، فالواد هيصلي ازاي؟ ازاي هي هتقول له قوم صلي وهي ما بتصليش؟ فعشان كده مهمة جدا ان الايمان يبقى موجود في البيت، ان الام بتصلي واول حاجة يسأل عليها الاب لما يدخل الصلاة. كذلك الاب لازم يصلي في البيت مش الفريضة، النافلة. فابنك لازم عينه تقع عليك وانت تصلي. ليه؟ شوف الحديث الجميل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بص التشبيه ده، خلي بالك من التشبيه ده. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ايش معنى المقبرة؟ المقبرة ما بتصلش فيها. اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا. ده مهم جدا في التربية، ان الابن شايف الام بتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. المرأة زينتك قال لك روح صلي في المسجد، تفضلي، تقدرش تمنعها. خلاص. اتنين، بس ليها نوافل. الابن شاف الام بتصلي، شاف الاب الاذان بيأذن، الاب بتوضى قبل الاذان وبدا يصلي السنه في البيت وراح على المسجد. الطبيعي في السن الصغير من سن سنه ونص سنتين لحد اربع خمس سنين الولد بيقلد. فانت بتصلي، واقف جنبك بيعمل ايه؟ بيصلي. انت ماسك مصحف، الولد ماسك جنبك كتاب او ماسك مجله او ماسك كراسه وقاعد جنبك. انت بتسبح، بيقعد يعمل زيك. فدي اسمها التربية بالقدوة. التربية بالقدوة انك انت بتعمل قدام ابنك عشان ابنك يبقى عارف. فمعنى كده ان الاب لازم يبقى حريص جدا ان هو يغرس الايمان في البيت بالعمل الصالح. حريص جدا ان اول واهم حاجة يسأل عليها الصلاة: هل صليتي؟ حريص جدا ان يبقى فيه في البيت طاعة. الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله كان بيقول كلمة جميلة جدا. كان بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول: اني لا اعرف ذنبي في خلق امرأتي. يبقى الرجل لما يعمل الذنب يروح البيت، يروح البيت يلاقي اثر الذنب، ان الايمان هنا لما نقص الذنب بدأ يبان في البيت. فاحنا عشان كده عايزين البيوت تبقى عبارة عن سكنات ايمانية. الرجل بيصلي والام بتصلي، الاب بيقرا قران والام بتقرا قران، الاب بيذكر والام بتذكر، الاب وهو داخل الحمام بيقول الذكر، الابن سامع. فتعلم ان في حاجه اسمها اذكار دخول الحمام، اتعلم ان في حاجه اسمها اذكار خروج الحمام، في اذكار دخول المنزل، اذكار خروج من المنزل، اذكار لبس الثوب قبل الاكل. قبل الاكل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي نعم المربي صلى الله عليه وسلم، وهو بيربي الولد. الولد بياكل فتطيش يده في الصحفه، ما بياكلش من قدامه، بياكل من نص الطبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يا غلام سم الله. يبقى لازم اعلمها له ايه؟ سم الله، قول بسم الله، وكل بيمينك، انت كنت بايدك شمال، كل بايدك اليمين، وكل من مالك، وكل من قدامك. بص التعليم جميل ازاي؟ هما ثلاث كلمات: يا غلام ها سم الله، ها كل بيمينك، ها كل من مالك. فانا قاعد برب بيتي على كده. تخيل ان انا بيتي كده، ان انا بصلي في البيت. شوف خد الحديث الجميل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: صلاة المرء النافلة في بيته تعدل صلاة الفريضة في المسجد. احنا عارفين انك انت حركت، لو حركت الفريضة يبقى حضرتك الفريضة في المسجد ب27، في البيت بواحد. النافلة العكس، النافلة في البيت ب27، في المسجد بواحد. فالرجل الاذان اذن قبل ما الاذان ياذن قام اتوضى. الاذان اذن قام اتوضى. قام صلى الركعتين السنه او الاربعه السنه. وراح نازل على المسجد. مراته شافته الراجل نزل على المسجد قامت هي اتوضت وراحت مصليه. الواد شاف الاذان اذن، الولد شاف الاذان اذن، الاب على المسجد. والام دخلت لمكان احنا بنسميه مصلى البيت وصلت. الاب جه من الصلاه الاكله اتحط. بدا الابن يقول بسم الله. الاب يقول بسم الله. الزوجه تقول بسم الله. الابن تلقائيا هيبقى بسم الله. يبقى البيت ده فيه غشاء ايماني بيحيط بيه من وجود الطاعات. فالطاعات دي تمنع وجود المشاكل. الطاعة تمنع وجود مشاكل، تقلل حجم المشاكل، ممكن تشيل المشاكل بكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال إذا قام الرجل يصلي من الليل فصلى ما كتب الله له ثم أيقظ امرأته، راح بالراحة كده ممكن لو سمحت تومي، فقامت فصلايا. الاثنين صلوا، مش شرط يصلوا جماعة، هي ممكن تصلي لوحدها وممكن يصلي لوحده. فقام فصلايا كتب في هذه الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والعكس ممكن يحصل، إذا قامت المرأة من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها. أنا نسيت جزئية في الحديث الأولاني، أنه أيقظها فأبت فنضح في وجه الماء على سبيل المداعبة. قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت تصلي ثم أيقظت فصلت ما كتب الله له، فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجه الماء فقام فصلايا كتب في هذه الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى تخيل ان زوج وزوجة يكتبوا في ليلة بالعمل الصالح والإيمان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الصبح ممكن تبقى في مشكلة. الرجل راح صلى الصبح في المسجد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وأنا عليه ضامن وهو عليه ضامن. الراجل اللي في ذمة الله ده مراته تتخانق معاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي الفجر وقعد للشروق وصلى ركعتين الضحى ورجع البيت. لما رجع البيت لقى امرأته قاعدة زي ما هي. قال أما زلت على الحال الذي تركتك عليه، الذي تركتك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي، صلى الصبح في جماعة وقعد لحد الشروق وصلى الضحى ورجع، وهو خارج يصلي كانت هي بتصلي وراحت مربعه في مكانها وقعدت تذكر ربنا لحد ما هو رجع. فبيقول لها الا زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت نعم. بعد الايمان ده هتتخانق معاه؟ بل بالعكس، ان الايمان ده اذا وجد في القلوب هتبقى مؤمنه، هتبقى راضيه، هتبقى تقيه. عارفين المرأة لما مات زوجها، جوزها مات، فالناس جايين يعسوها، وتعرفت النساء بيحبوا يخدموا في الحاجات دي، فعمالين يعيطوا وانت يا ترى هتعملي ايه بعده، هتاكلي منين من بعده، هتصبي من بعده، ده كان شيء ليك، ده كان بيصرف، ده كان ده كان. فقالت له والله ما وجدناه رزاقة ولكن وجدناه أكالة. يبقى الراجل ده مش بيجيب الرزق، اللي بيجيب الرزق مين؟ ربنا. فالمرأة إذا كانت مؤمنة ليها ركعتين بالليل، ليها قعدة بعد الشروق، ليها مكان بتقرأ في القرآن، محافظة على حجابها، محافظة على شروط الحجاب، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فوجد امرأة خرجت متعطرة، راح تصلي في المسجد بس حتى ريح، فقال لها عودي يا أمة الله فإنك لك بكل أنف شمت ريحك زنية. فالست حريصة ان الشرع يحكمها، لبس حجاب بشروطه، هو ده الايمان، لبس انقبها، لبس جوانتي، لبس الشراب، ما فيش حاجة بين منها تماما، هو ده الايمان اللي بيحكمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الرجل ينظر اليها، قال اذا نظر اليها سرت. عشان كده احنا كنا بنسأل هل النظر الى المرأة يوجب السرور بحلاوة المنظر والهيئة ولا بحلاوة الروح؟ قضية المرأة تبقى جميلة، احنا قلنا مفيش خلاف ان الشريعة قالت تنكح المرأة الاربع لجمالها، فهل الجمال جمال الهيئة والمنظر هو الشرط الوحيد اللي يخلي الرجل ينظر الى المرأة تسره؟ ابدا. جمال الطاعة، جمال الدين، جمال الوضوء، جمال الصلاة، جمال الذكر، جمال القيام. فقد تكون المرأة دميمة مش حلوة، ولكن بجمال الإيمان تزداد جمالا فوق جمالها. نقول إن قضية الجمال ده قضية نسبية، يعني إيه؟ قد ما تراه أنت جميلا قد أراه أنا قبيحا، وما أراه أنا قبيحا قد تراه أنت جميلا. فقضية الجمال في الزوجة، الجمال في الزوجة أن الرجل ينظر إلى المرأة سره، ليس بالمكياجات ولا باللباس، ولكن بالأدب، بالحياء، بالدين، بالخضوع، بالذل للزوج، بالاعتراف بفضله، بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، ببذل الحب. يعني احنا لما نيجي نتكلم على البيت المسلم، البيت المسلم له ثلاث قواعد، القواعد دي اللي ينبغي ان تغادره، وهي دي اللي بتولد السرور. قال رسول الله، قال رب العزة عز وجل هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى ده اول شرط من شروط البيت المسلم، ان البيت يكون سكن. يعني انا بيشغلني جدا 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 كمان مرة، الراجل اللي بيبقى خارج من الشغل الساعة 7 ورجع الساعة 9 بالليل ولا 10 بالليل، ويروح يقعد على القهوة الساعة 1 و1 و2 بالليل، ويروح ينام ويقوم ساعتين ويجري على الشغل. اكيد اكيد سر عدم دخوله البيت وهروبه من البيت يعيب فيه هو، يعيب في زوجته، لان مين اللي بيشد الراجل للبيت ويجعل البيت سكنا فلا يغادر الرجل البيت زوجه؟ ومين اللي بينفر الرجل من البيت ويخليه لا يريد ان يدخله؟ اكيد الزوجة، او عيب شخصي في الرجل. يبقى المرأة لو كانت دينة فينظر الرجل اليها فتصدره، استحال يسيب البيت. بالعكس، هو كل همه، ها كل همه ان ايه؟ ان يعود الى بيته، فينظر الى امرأته فتصدره، يشعر بالسكن. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. السكن، السكن ده ال- 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 الهدوء بعد حركة. يعني حضرتك طول النهار عمال تلف في الدنيا عشان تجيب فلوس وتشقى، فتروح البيت تجد المرأة التي استعدت لك بلباس طيب، برائحة طيبة، بابتسامة طيبة، بإيه؟ بكلمة طيبة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. المودة، ودي أهم قاعدة، توصل البيوت إلى مركب السعادة. المودة أن المرأة تتودد إلى زوجها بما يحب، فهي راحت الدولاب عشان تطلع حاجة تلبسها، فهي مش بتفكر انا هلبس ايه، بتقول هو بيحب ايه. هي راح تعمل الاكل، فهي مش بتفكر انا هعمل ايه هو بيحب ايه، هي عايزة تتكلم، فهي مش بتقول انا عايز اقول ايه هو بيحب يسمع ايه. كذلك الزوج رايح للمحل الملابس بيشتري، فهو بيشتري اللبس، فاول ما بيفكر هي بتحب دي ولا لا، ده يعجبها ولا لا، وهو رايح يشتري وهو بيكتب رسالة هي بتحب الكلمة دي ولا لا. عشان كده احنا عندنا كان في مقالة جميلة قوي بتكتب مكتوبة كده، كانت كتاب، هي كتاب، انا كنت عملت خطبة بس زمان قوي، كان اسمها فقر المشاعر، كان اسمها ايه؟ فقر المشاعر، ان البيوت ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش حب، ما فيهاش كلمة طيبة، التعامل كله مادي، انا عايزة كذا، هات لي كذا. كنا بنقول دايما شعار البيت المصري، ان حضرتك بتتصل بزوجتك وانت جاي، انا جاي، طب ما تنساش تجيب معاك الفينو واللبن، وهات البامبرز للولد، وهات مش عارف ايه، وهات مش عارف ايه، وهات مش عارف ايه، وانت نازل خد زباله. الراجل جاي تعبان، فمحتاج راحه نفسيه، محتاج يجي، كل حاجه تجاب بعد كده سهله، لكن هو محتاج يجي يرتاح، فمحتاج يجي يدخل البيت، ينظر الى امرأته فتسره، ينظر الى البيت فلا تقع عينه الا على ما يسره، ينظر الى الطعام فلا يجد الا ما يسره. يا جماعة في قضية الاكل، مش قضية الاكل، كثير من الزوجات بتظن في قضية الاكل ان القضية في الكمية، او القضية في الانواع، او القضية في التكلفة، بالعكس، القضية ان العين تصرف الاكل، فلما يبقوا اكل بسيط خالص مع اعداد جيد للاكل مع تنظيم مع شويه تنسيق، يعني ايه المانع ان احنا نتعلم فن الطبخ واتعلم فن تنسيق الطعام؟ السفره بتترص ازاي، الترابيزه بتترص ازاي، الطبليه بقى المفرش الارض بيترص ازاي، احط مين، ايه المانع ان انا احط الرز واحط عليه شويه حاجات كده اجمل منظر الاكل. الحاجات دي تؤثر جدا في الرجل، اما يدخل يلاقي مراتي مستعدة، هيئتها حلوة، يلاقي الاولاد هيئتهم حلوة، يحد ريحة البيت حلوة، فهذا كله يؤدي الى سعي. المرأة مش هتعمل كده الا اذا كان يحكمها ايمان، اذا نظر اليها ايه سرت، لانها عارفة ان هذا حق افترضته الشريعة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة أتات بحال أنت، أنت متجوزة؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لألوه، لألوه يعني أنا أبذل قصار جهدي في مرضاته. ركزوا معايا الله يكرمك، خصوصا النساء. قالت المرأة لا ألوه، فالمرأة قصر جهدها في جهد بدني وفي جهد ذهني. في نساء كتير بتبذل جهد بدني كبير، فعلى ما بيوصل الزوج بيبقى خلاص أصبح عندها هلاك بدني، فالهلاك البدني إنها ما بتقدرش تستعد بدنيا ولا نفسيا، فبيخش يلاقي هيئتها لا تشجع، فبيبدأ يبقى في جهد في النظر إليها لا تسره، فقد يبحث عن أخريات في الخارج، خصوصا أن الشارع مليان، والكاسيات العاريات وما أكثرهن، أو يبدأ يدور على النت، لأن في كثير من الزوجات بتشتكي أن الزوج مشغول بالنت، فنقول لها هو سر هروبه إيه؟ هو راح للنت ليه؟ أكيد أنت شغلتيه، فلما انشغل ما مشغلتهوش، يعني انت ما شغلتيش عينه بيكي، ما شغلتيش بودانه بيكي، هو محتاج يتكلم. الرجال كتير محتاجين ان يسمع صوت نساء، ان يبقى في مكالمه مع النساء، انه يتكلم مع النساء، فلابد انك انت تشبعي رغبة ان هو عايز يتكلم، رغبة ان هو عايز يبص، رغبة ان هو عايز. فاذا لم يجد تلك الرغبات، ولعل ده السر في التفسير الاجمالي لكلمة اذا نظر اليها سرت. نظر اليها سرت في كل حاجة، في كل حاجة. فنصفاً قال ايه؟ انظري فانما هو جنتك ونارك. جنتك ونارك يعني رضا الزوج من رضا الرب، بس طبعا بمقاييس الشريعة، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجك بيأمرك بمعصية، اوعي انا مش راضي عنك، مش مهم طالما بمعصية، لا انا مش راضي عنك، لا الحجاب، لا ما تلعيش الحجاب دليل. اذا النهاردة اول معيار للسعادة الايمان، البيت يبقى فيه طاعة، يبقى فيه صلاة، يبقى فيه صيام، يبقى فيه صدقات. ان المرأة اذا اخذت من مال زوجها وتصدقت حتى ولو بدون علمه، هي تؤجر وهو يؤجر، ولو استأذنته هذا اولى بكثير. يعني ايه؟ هي بيديها مصروف فتصدق بجزء بسيط من مصروفها، ما بيأثرش على البيت، ما فيش مشكلة، هي تؤجر وهو يؤجر. لكن هي تصرف بدون اذنه، لا ده ماله، وهي تسأل عن ماله الذي اعطاه ايه لانها مؤتمنة. يبقى عايزين الايمان، يبقى في البيت صلاة، لازم مفيش حاجة اسمها مرأة ما تصليش، مفيش حاجة اسمها راجل ما بيصليش، لان البيت الذي لا يسكنه الايمان تسكنه الشياطين. الرجل اذا دخل بيته وما قالش بسم الله، الشيطان يقول ضمننا المبيت. الرجل اذا اتى امرأته فأتى امرأته فلم يقل بسم الله، الشيطان شاركه. الانسان اذا اكل ولم يقل بسم الله، الشيطان شاركه. عشان كده البيوت التي تسكنها الشياطين من اسوأ البيوت على الاطلاق. يبقى اول حاجة عشان اصل الى البيت السعيد والسعادة الزوجية الايمان. والايمان كلنا عارفين تعريفه، قول وعمل. يبقى احنا عايزين ايمان في البيت. انا ما اخترتش الزوجة الصالحة، ايه المانع ان احنا نبدأ نحول البيت الى بيت صالح؟ يبقى في صلاة فرائض وصلاة نوافل وقيام ليل وصيام فرائض وصيام نوافل، وفي زكاة مال وفي صدقة نوافل وفي حج وفي عمرة، في حجاب، في لحية، في دين في البيت. فيتحول البيت الى بيت ايه؟ سعيد. في كلام كتير قوي في الايمان، انا حاولت ألمه على قد ما اقدر، فسامحوني ان كنت قصرت في كل شيء، فهذا مني ومن الشيطان، وان كان الكمال فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. ثم وصيت لكم الطاعة، فهذه تجعل البيوت بيوتا سعيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة في بيوتنا، ويرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يرزقنا أن نعمل بما يحبه ويرضاه. صلى الله وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. لنا لقاءات أخرى مع البيت السعيد والسعادة الزوجية، نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.